السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فكما تعلمون، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قد شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن تفسير جزء عام، وقد تحدثت مع حضراتكم عن أهمية وفضل علم التفسير ومدى حاجة المسلمين إلى علم التفسير. ثم وقفنا عند أول سورة هذا الجزء الكريم، بعد أن بينا أن جزء عامة يدخل ضمن التقسيمة الرابعة لأهل العلم لسور القرآن الكريم، حيث قسموا سور القرآن من حيث الطول إلى أربعة أقسام، وكان القسم الأخير وهو المفصل قد دخل فيه جزء عامة، والسورة التي في بداية هذا الجزء وهي سورة النبأ تعتبر من طوال المفصل كما بينا في المحاضرة السابقة. وقلت لكم إن كل سورة في القرآن الكريم لكي يسهل عليك أن تتعرف عليها ينبغي أن تحدد لها بطاقة شخصية، إذا بطاقة بالضبط بطاقة شخصية أن تتعرف على أي إنسان من خلال بطاقته الشخصية، كذلك تستطيع أن تفعل مع القرآن الكريم. تضع لكل سورة من سور القرآن الكريم بطاقة شخصية تحدد فيها الاسم والسن والعنوان ومحل الميلاد بالضبط، كأنك تضع بطاقة شخصية لنفسك أو لأي إنسان. أول شيء استوقفنا في البطاقة الشخصية لسورة النبأ إنما هو الاسم. قلت في نهاية المحاضرة السابقة إن الأسماء لا تعلم، فالاسم هو علم على شيء. قلت يعني لا تعلم، يعني ما يتقالش فيها ليه، خلاص قولي ده مكرفون ما تقوليش ليه، ده موبايل ما تقوليش ليه. ولكن كما قلني إذا كان المسمي هو الله سبحانه وتعالى، فأهل العلم يبحثون عن العلة والحكمة، لأنهم مجمعون على أنه ما من شيء يصدر عن الله إلا لحكمة، ما من شيء يصدر عن الله إلا لحكمة. وكما قلت كل أسماء السور توقيفية، بمعنى أن المسمي لها هو الله، لا اجتهاد لأحد فيها، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، لا اجتهاد لأحد في هذا. وقلنا بنص هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبريل كان ينزل عليه بالآية أو الآيات فيقول اجعلها في صورة كذا ويسمي له الصورة، ما تتخضش خلاص ما فيش حاجة إلا حصل، اجعلها في صورة كذا ويسمي له ليه الصورة وموضع كذا، خلاص يبقى جاء التحديد مع جبريل بتكليف من الله رب العالمين، فالمسألة محسوبة. وسألنا السؤال، هذه السورة سميت بسورة النبأ، النبأ في لغة العرب هو الخبر العظيم، في خبر وفي خبر عظيم. خبر ممكن يطلع فيه خبر تافه، ممكن يطلع فيه خبر هايف، ممكن يطلع فيه خبر مفجع، ممكن يطلع فيه خبر مفرح. الأخبار تتعدد وتتنوع، فإذا عظم الخبر سمي نبأ، إذا عظم الخبر سمي نبأ. هذه الصورة سميت بصورة النبأ، يعني بصورة الخبر العظيم، الخبر العظيم. فلماذا سميت بهذا الاسم؟ أنا قلت لكم أحيانا بعض الصور تسمى بحدث تفردت به، بحدث تفردت به. فصورة البقرة تفردت بذكر قصة البقرة، يعني لم ترد هذه القصة إلا في هذه الصورة، قصة البقرة، خلاص. فسميت الصورة باسم هذا الحدث الذي تفردت به. أحيانا تسمى الصورة باسم نبي ذكر فيها، زي صورة هود، صورة لوط، صورة يونس، هذه الصور، صورة نوح سميت بأسماء الأنبياء، وصورة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أحيانا تذكر أو تسمى الصورة بلفظ هو يعتبر أهم ما ذكر فيها، زي صورة النور، أهم شيء ذكر فيها ها كلمة النور، والحديث عن نور الله رب العالمين. ربنا يوعدنا وإياك، آمين يا رب، ربنا يغذف في قلبي وقلبك من نوره. إذن هكذا تسمى الصور. قالوا هذه الصورة سميت بصورة النبأ، أي بصورة الخبر العظيم، لأنه ورد فيها خبر عظيم، ورد فيها خبر عظيم، اللي هو ده لسه هنكلمك عنه لما يقول بقى عما تسألون عن النبأ العظيم. نشوف بقى ايه النبأ العظيم اللي ورد في الصورة دي، واللي الصورة سميت بايه، لكنها بداية سميت بصورة النبأ لأنه ورد فيها نبأ، يعني ورد فيها خبر عظيم، اللي هو ايه، اللي هو لازم نعرفه. ولذلك يا اخي انت لابد انك تهتم تعرف ايه الخبر العظيم اللي ورد فيها. لما بيجي واحد يقول لك سيبقش ده في حاجة خطيرة حصلت، يبقى شغوف انك ها تعرف، تعرف. فالمخبر ها هنا من الله، فحينما يحمل اليك خبرا عظيما ينبغي ان تسعى الى معرفة هذا الخبر والى فهم هذا الخبر. هكذا سميت الصورة. هذا فيما يتعلق بالاسم. فيما يتعلق بالسن، ويقصد بالسن زي ما انت سنك، فلان تقول سنه انتهى 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، كذلك الصورة بتنتهي عند اخر آية فيها، فيقصد بالسن يعني عدد آيات الصورة. طب عدد آيات الصورة دي كم آية؟ طبعا علشان يا رجل اتق الله راجع سكت، طبعا علشان الصور هذه من المفصل، يعني من قصار الصور، ده أهل العلم مش ذكروا عدد الآيات بس، ذكروا عدد الآيات، وذكروا عدد الكلمات، وذكروا عدد الحروف. يعني الصورة دي يطلع فيها كام آية، يطلع فيها كام كلمة، يطلع فيها كام حرف. شوفوا بنرجع وراك ازاي عشان قلت لك اتق الله، ليه عدد آياتها مش 30 هم 40 آية. فسن هذه الصورة عدد آيات هذه الصورة ها كم آية؟ 40 آية، 40 آية. قال وعدد، ده عدد الآيات، قال وعدد الكلمات 173 كلمة، يعني 40 آية تفكها ب173 كلمة، وعدد الحروف 970 حرفا، 970 حرف. خلاص، هذا فيما يتعلق بالسن. طيب فيما يتعلق تقول لي طب العنوان يعني ايه العنوان؟ انا في الطاقة بيكتب العنوان. العنوان ده يسهل الوصول اليك. سهل الوصول اليك يعني ايه؟ يعني بيجي واحد مثلا يقول لي الشيخ ابراهيم فين؟ اقول له في مدينة الفردوس. طيب انا لو تركت الكلام هكذا ايه اللي يحصل؟ علشان يوصل للشيخ ابراهيم في مدينة الفردوس لابد ان هيطوف عليها بيتا بيتا عشان يسأل عن الشيخ ابراهيم الى ان يصل اليه. طب علشان اسهل عليه الوصول اقول له ايه؟ في رقم 20 في مدينة الفردوس. خلص اروح على البيت رقم 20 ويسأل. طيب اخي انت عندك المصحف كام صورة؟ هو كله مش عارفين. 114 صورة. 114 صورة. علشان انت توصل لصورة عما تسألون في المصحف يبقى علشان يسأل عليك يبقى لازم تكون عارف ايه رقمها. هي رقم كام في 114 دول؟ هم تقعدش بعد تضطر تفتح المصحف تقعد تفر فيه وتجيب الفهرس وتمشى. اي صورة في القرآن كده؟ اي صورة في القرآن كده؟ قول له طلع صوت القصر، طلع صوت العنكبوت، طلع يقعد يفر. ها المصحف هو لو عارف الرقم خلاص كده على طول يوصل زي رقم البيت كده بالظبط. طيب رقم هذه السورة في المصحف هي بتقيم في المصحف تحت رقم كام؟ لما احب اوصلها كده على طول افتح رقم كام؟ ها رقم كام؟ 78. يبقى هي ترتيبها في المصحف رقم كام؟ 78. طيب القرآن ليه محل ميلاد؟ نزل وحي فين؟ تمخض بيه الوحي فين؟ وزي كان العلم يعملوا باب قد كده في كتب علوم القرآن عما يسمى بالمكي والمدني. زي ما انت ليك محل ميلاد، الصور دي ليها محل والآيات ليها محل ميلاد. نزلت فين؟ نزلت فين؟ ولذلك القرآن إما مكي وإما مدني. وقلت لإخوانكم وسأكرر لكم إن تعريف المكي والمدني الذين يقولون إن المكي ما نزل بمكة وضواحيها والمدني ما نزل بالمدينة هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. لما تيجي تقول القرآن حاجة من الدنيا مكي يا مدني، مفيش ثالث، مفيش ثالث. وتيجي تعرف المكي تقول ما نزل بمكة والمدني ما نزل المدينة هتضيع بعض آيات القرآن. ففي من القرآن لا نزل لا في مكة ولا في المدينة، لا في مكة ولا في المدينة. وضربت مثال لإخوانكم كقوله تعالى لو كان عرضا قاصدا، فلو كان عرضا ايه قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. طب الآية دي باتفاق أهل العلم لا نزلت لا في مكة ولا في المدينة، نزلت تبوك. لا في مكة ولا في المدينة. لما دي تقسم بقى القرآن مكي ومدني يبقى المكي نزل في المدينة في مكة والمدني نزل في المدينة، تودي دي فين؟ تودي دي فين؟ طيب مشكلة تانية، النبي وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام خلاص سيبنا وذهب إلى المدينة ثم عاد فاتحا لمكة فتحها ونزل عليه قرآن هناك اليوم أكملت لكم دينكم. على التقسيم اللي احنا بنقولها دي تبقى الآية دي ها مكي لا باتفاق أهل العلم يا مدني. طب ما نزل في مكة لكن ما اعتبرهاش ايه؟ ما اعتبرهاش ايه؟ مكي. ليه؟ قال لأن التقسيم الصحيح بقى إن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة ليش دعوة بالمكان، فيصل المكان ده مكة وده المدينة غير صحيح. الفيصل هو الزمان، فالقرآن المكي هو كل قرآن نزل قبل الهجرة إن شاء الله يكون بره مكة، والقرآن المدني هو كل قرآن نزل بعد الهجرة إن شاء الله يكون نزل في مكة. التعريف ده ما يضيعش حاجة، كل اللي نزل قبل الهجرة اسمه ايه؟ مكة. أين كان؟ كل اللي نزل بعد الهجرة اسمه ايه؟ مدني. بس كده طلعوا المستشرقين بقى وقالوا يا اخي علماء المسلمين دول ناس فاضيين، كلام ده قال قديما ويقال الان حديثا على سبيل بعض الكلام، يقول لك علماء المسلمين دول كانوا فاضيين مش لاقيين حاجه يعملوها، ايه مبكي وايه مدني ويقول لي قبل الهجره ويقول لي بعد الهجره؟ يا عم توجع قلوبنا، ما هو كل قرآن، ما تقول قرآن وخلاص، ما تقول قرآن وخلاص، تمسوا سبحان الله، ما هو دول ربنا زي ما أعمى أبصارهم أعمى بصائرهم بصائرهم، دي ناس ربنا سبحانه وتعالى حرمها نور العلم والفهم، مش قادرين يفهموا، ولذلك عداوتهم للإسلام تجعله أعمى لا يدري ماذا يقول لا يدري ماذا يقول. خلاص خليني نقول له تعالى يا أخي قل لك أصل كل قرآن وإيه فيه، يا عم ده كونك تعرف إن ده مكة وده مدني هذه قضية من الأهمية بمكان، يجهلها من يجهلها بها ويعلمها من يعلمها، ونسأل الله أن يرزقنا العلم. رقم واحد، معرفة المكي والمدني يفيدك عند تعارض الآيات تعارضا حقيقي، يعني أنا وجدت نصين في القرآن يعارض أحدهما الآخر، هل هل في عندنا حاجة اسمها تعارض ظاهري وفي حاجة اسمها تعارض حقيقي؟ التعارض الظاهري اللي يظهر لك ان فيه تعارض لكن في الحقيقة ما بيبقاش فيه تعارض، اما التعارض الحقيقي فهو الذي لا يمكن ان تجمع فيه بين النصين، يعني اذا قبلت احد النصين لازم تعمل ايه؟ توقع الاخر. طيب انا لما يطلع لي نصين متعارضين تعارضا حقيقيا، ده زي ما قال اهل العلم بيبقى بينهم نسخ، يعني نزل حكم في الاول وبعدين ربنا عمل ايه؟ نسخه نسخه، زي ما عندك آية في القرآن الكريم تشرع لك الوصية للأقارب الوارثين، كتب عليه إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمين؟ للوالدين والأقربين. الآية دي تقول لك أحسن حاجة تعملها قبل ما تموت توصي لأبوك وأمك وأقاربك، مع إن الأب والأم بيرثوا في كل الأحوال، في كل الأحوال بيرثوا، يعني أصل وارث، أحيانا بيقل نصيبهم من إلى، لكن في كل الحالات بيرثوا بيارف. طيب عايز تعمل خير اترك لهم وصية. تيجي ايات المواريث تحدد انصبة، والنبي دعم انه لا وصية لوارث، العد بتقول لي بتقول لي وصي، وايات بتقول لي لا كفاية عليهم نصيبهم وما ينفع لهمش وصية، تمشي على انهي؟ لازم بقى تعرف هنا يا حبيبي ان في حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ يبقى كان في احكام بتيجي وظل فترة من الزمان يعمل بها الناس ثم لعلة وحكمة ينسخها الله سبحانه وتعالى ويأتي بحكم اخر، تمشي على انهي فيهم؟ يطلع فين الناسخ وفين المنسوخ؟ ها ما يمكن العكس، طب ده اللي نسخ ولا ده اللي نسخ؟ كلك بقى تعرف ان ده مكي وده مدني هيريحك في الحدوته دي. ليه؟ وانت مغمض الايه دي مكيه والايه دي مدنيه، يبقى فين الناسخ وفين المنسوخ؟ بس كده خشوف بالعقل كده وانت قاعد مستريح عقل رجل عليك. يبقى المدني هو اللي هينسخ. ليه؟ لان معروف كده الناسخ بينزل بعد المنسوخ، مش العكس، مش العكس، مش العكس. ولذلك رمضان قرب هتلاقي عندك اشاليه في ايتين ورا بعض في الصيام، واضطر بعض اهل العلم مش عارف ومش عارف ايه ومش عارفين الحدوته صح، ومشايخ تيجي وناس تعك وتفتي وخلاص يا عم ما انت خد بالك ايه المتقدم وايه المتاخر وايه الناسخ وايه المنسوخ وتاريخ نزول دي وتاريخ نزول دي، وافهم الحدوته ماشيه ازاي. تجي لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. بيجي بعض الناس بجهل يروح مدخل ده الكلام اللي انا قلته للآية اللي سمعتها لك دي على رمضان، على رمضان، فيقع في مشكلة. المشكلة بتقول ايه؟ وعلى الذين يطيقونه. كلمة يطيق في اللغة العربية معناها ايه؟ قال بتاخد المعنى وضده، شو انا بقول لك بقى؟ بتاخد المعنى وضده. فيطيق تأتي بمعنى يتحمل وتأتي بمعنى لا يتحمل. طب انت تفسرها هنا ازاي؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اللي حطها اللي ده رمضان، اللي ده رمضان كان لازم يفسرها باللي معناها وعلى الذين يطيقونه يعني لا يتحملونه، مش كده؟ فدية طعام ايه؟ مسكين، لانه ما بيتحملش. يبقى فسر هنا يطيق ما دام هي رايحه على رمضان على انه ايه؟ لا تحم، بدلاله بقى فدية طعام مسكين. خلاص؟ تقوم تيجي تقول له يعني هي معناها كده؟ يقول لك اه، ان اللي ما يقدرش يتحمل الصيام في رمضان يطعم مسكين؟ اه. قول له طيب تمشيها ازاي مع قوله وان تصومه خير لكم؟ منين بقى انت مش قادر تصوم ومنين ربنا بيقول لك وايه؟ وان تصوموا خير لكم. ده لما ما تبقاش قادر تصوم ده خير لك ان تفطر يا حبيبي، مش وان تصوموا خير لكم. ايه رايك بقى؟ بقيت في مشكله، بقيت في مشكله. اللي اوجد المشكله ايه؟ انك لا انت عارف تاريخ نزول الايه دي ولا انت عارف اللي جاي بعديها بيقول ايه. يا ابني الايه دي ايه منسوخه كانت تتكلم عن فرضية الصيام في مكة. فين؟ في مكة. لأن هي ما بتقولكش رمضان، ده بتقولك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ما بتتكلمش عن رمضان يا حبيبي، كانت بتتكلم عن أيام معدودات. فأم المؤمنين عائشة بتقول كده: فرض علينا الصيام في مكة قبل رمضان أياما معدودات، فكنا نصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. إيه رأيك بقى؟ ملهاش دعوة رمضان. ولذلك عشان كان في مكة فكان ليها أحكام خاصة. ولذلك كلمة يطيق يعني يتحمل، بدليل وأن تصومه خير لك. فكان أحكام الصيام في مكة غير أحكام الصيام في رمضان. رمضان مادام تقدر تصوم لازم تصوم، وما ينفعش تفطر الا اذا كنت مريضا او على صف. الايام المعدودات دي كان ليها حكم تاني خالص، انك تبقى قادر على الصيام ومع ذلك ليك رخصة انك تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، ولذلك جه بعديها وان تصوموا خير لكم. ومن هنا جه سلمة بن الاكوع وعبد الله بن عباس قالوا كده، كلام في البخاري، هذه نسخها، الايه دي نسخها، كانت تتكلم عن احكام الصيام في مكه ونسخها قول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ما بقاش فيه بقى رخصه تبقى قادر وتفطر. اذا انا بعرف مكي ومدني ليه؟ عشان احل اهي مشكله، اعرف ناسخ من منسوخ، ناسخ من منسوخ من منسوخ، تمام. بعرف مكي ومدني ليه؟ لانه احيانا ده بيفيدني في رد الاباطيل، في رد الايه؟ الاباطيل. الاباطيل زي ما قلت لاخوان الجماعه الشيعه لما جاءوا وارادوا ان يفسروا القران الكريم فسروه تفسيرا باطلا يتفق مع هواه، وبداوا كل ايه ورد فيها مدح يصرفونها لعلي واهل بيته، وكان القران لم ينزل الا فيه، وكل ايات فيها ذم يبقى ابو بكر وعمر وعثمان ومعاويه وكده، خلاص خلص، وعائشه وخلص كل. وذلك ضربت لكم مثال زمان لما جه واحد فيهم قال في سوره الرحمن مرج البحرين يلتقيان، على طول بقى البحرين علي وفاطمه. يا عم ده ربنا بيتكلم عن بحرين بحرين، وبيشير الى يعني شيء من دلائل قدراتي، قال لك لا بحرين علي وفاطمه، بحر علم وبحر علم. ويلتقيان قال لك يعني مش ميه تلتقي مع ميه وما يختلطوش، لا 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 لا، يلتقيان يعني يتزوجان علي وفاطمه. خلاص؟ بينهما برزخ لا يبغيان، لا تعتدي عليه ولا يعتدي عليها، لا يجور على حقها ولا يجور على حقه. قام طلع واحد قال لهم الله، طب ما ربنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال له خرج يا عم الحسن والحسين، خلص خلاص خلص. وخد بقى كل القران ماشي كده بقى خلاص. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، الولايه، الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. يقول لك سيدنا عم يقيم الصلاة وبعدين هو بيصلي وراكع دخل فقير المسجد بيسأل الناس، راح خالع الخاتم بتاعه مديهوله زكاة مال، يلا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ما حدش عملها غيره كده. خد بقى امشي معاهم كده. فجاءوا إلى قول الله تعالى بقى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. خلاص؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال لك بس هذه نزلت عليه فاطمة رضي الاثنان صام، ولما جاء وقت الإفطار وضع افطارهما واذا بالباب يطرق. من؟ قال مسكين، فقام واعطاه الطعام وجلس بلا طعام. ثاني يوم صام وجي وقت الافطار وضع الطعام الباب يطرق. من؟ يتيم، دول الطعام. ثالث يوم نفس القضية، وقت الإفطار وضع الطعام، من؟ أسير، دول الطعام. خلاص؟ ادوله الطعام خلص. فنزل فيهم القرار ده. طبعا الايات دي نازله فين؟ في الراجح في شأن ابي بكر. هم مش عايزينها كده، هم مش عايزينها كده خلاص. ثم تيجي تقول له طيب تعال بقى، في عندك مصيبتين، في عندك مصيبتين. المصيبه الاولانيه اللي انت بتقول يوم الثالث جه خبط على الباب اسير، وفي اسير بيجي يخبط على الباب؟ امال اسير ازاي بقى؟ امال اسير ازاي بقى؟ طيب سيبك من دي، تعالى بقى ده باتفاق اهل العلم، ادي قضيتنا بقى، ان هذه الايات مكيه. يعني نزلت امتى؟ قبل الهجره. فانت بقى بتقول لي علي قاعد يفطر هو وفاطمه، يا ابن الذين، هو علي اتجوز فاطمه امتى؟ هو اتجوزها قبل الهجره؟ قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ بعد الهجره. ما ينفعش كل ادي نازله فيهم خالص خالص. فشوف تعرف مكي ومدني، اه يفيدك في انك ترد على شيء. اه ليه؟ معرفتك ان ده مكي ومعرفتك ان ده مدني. كذلك معرفه المكي والمدني يحل الاشكالات في موضوع الخاص والعام. الخاص والعام هبسط لك المساله. يجي عندنا نص يفيد العموم في قضية، في نفس القضية نص تاني يفيد الخصوص، تمشيها على العموم ولا تمشيها على الخصوص؟ تحمل العام على الخاص ولا تقول العام نسخ الخاص؟ بالمثال يتضح المقام. لما يأتي قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حلو؟ كلمة الدم هنا دي بتخص حاجة بعينها ولا عامة؟ العامة. يبقى تحريم الدم هنا على العموم، يبقى كل دم حرام، كل دم حرام. طبعا جت السنة استثنت لينا الكبد والطحال، حلو؟ يبقى ما عدا الكبد والطحال كل دم ايه؟ حرام. جميل قوي. يبقى الايه دي ايه؟ عامه. العموم ده هيوقعك في اشكال مش تبقى عارف يعني. بتروح حضرتك تشتري 2 كيلو، 2 كيلو ايه؟ انتوا مش حامل 2 كيلو صحيح؟ اه 8 كيلو لحمه. احنا فرخاء بقى، الله يحرقها مطلع مراح كان مرخينا، واخد بالك؟ اه فرخاء. زي ما كنت بقول لاخواتي والله، كان زمان مع الجهاز بتاع العروسه كانوا يشتروا لها حله، لازم كده الناس القديمه اللي زعلت تعرف الكلام ده سموها حله الشليق، حله تلاقيها قد كده قد كده. ليه؟ اللحمه بالكيله يا استاذ قد كده. دلوقتي بيدوا للعروسه كنكه الشليق، هذا قد كده. كفايه عليكي قوي قوي قوي، الحتتين تشميهم انت والراجل. انجات يعني، انجات يعني، سبحان الله العظيم. اه ربنا ينتقم منهم، ما خلوناش تخلوا لحمه ولا رز ولا كله سرقوه. فانت عليك تروح تجيب ربع كيلو اللحمه وتحط اللحمه دي عشان تتسلق، تعمل منها شويه شوربة يا عم اللي بتقول عليهم اللي يرموا العض دول، ده انت كانت خالية من السرطان يعني، واخد بالك؟ اللي وإلا هتطربق العض. طب بالله عليك اللحمة دي مش بيبقى عالق فيها دم؟ ها؟ حضرتك بقى بتقعد تغسلها وتصفيها من الدم ده؟ والله ما بيحصل. أنا بحلف بالله هتشيل بقى من كده. ولذلك الصفرة اللي بتبقى في المية دي بتبقى نتيجة ايه؟ بقايا الدم الحمرة اللي بتبقى موجودة في اللحمة دي، فمفيش واحد فينا بقى بيمسك اللحمة، هات واحد يقول أنا بعمل كده، بيغليها 6-7 مرات لحد ما ايه؟ يصفيها من الدم خالص. طب اللحمة عالق فيها دم اهو، والآية حرمت الدم، أنت بتخلصها من الدم اللي فيها؟ يبقى بتاكلها بحرام مش كده؟ تاكلها بحرام تقوم تيجي آية تانية تريحك. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذا أنا عندي آية عملت رمت عليكم الميتة والإيه والدم ده كل دم. الآية دي عملت إيه بقى؟ خصصت الدم بالدم الإيه المسفوح السايل. وعشان كده الدم اللي عالق في اللحمة ده مسموش دم إيه مسموش دم مسفوح. فعشان كده ما عفعل. طيب لما جوع قدامنا الايتين دول ايه بتقول ان كل الدم حرام سواء مسفوح ولا غير مسفوح وايه بتقول لا الدم المسفوح. اقول بقى ايه الدم المسفوح دي خصصت الايه بتاعت الدم ولا كان الاول الدم المسفوح متجاوز عنه وجات الايه الثانيه حرمت كله؟ تمشي على انهي؟ لازم تعرف انهي نزلت قبل انهي. مش كده يا استاذي؟ عشان تحل المشكله دي تمشي على العموم ولا تمشي على الخصوص؟ انت ماشي على ايه دلوقتي؟ ها ماشي على ايه؟ على الخصوص. حد فيكم ماشي على العموم بيقعد صف الدم من اللعنه اللي فيها ده صوره؟ يبقى انت ماشي على ايه؟ على الخصوص. ايه اللي مشاني على الخصوص؟ لان الخصوص ده اخر ما ايه اخر ما ناس هاي وده صحيح عشان ما تخافش يا اذا بتحلي لي اشكالات. اذا كل ان انا بقعد اتكلم اقول مكي ومدني ما هياش مضيعه وقت ولا في العلماء فاضيين. لا البعيد انت بالحمار مش العلماء اللي فاضيين. يعني المستشرق اللي قال الكلام ده حمار كان حمار يحمله اصفار. العلماء مش فاضيين. لا لا مش فاضيين. فده علم مفيد طبعا طبعا زي ما انا قلت لك كده له فائدته ونحن في حاجه اليه. ما تجيش كل واحد بقى زي كله قوطه وكله مش عارف شغل لغه الخضار دي مش مع القران شويه. كل قران كل قران بس لازم اعرف ايه مكي وايه مدني عشان ابقى فاهم المشاكل اللي قدامي دي هحلها ازاي. اذا كل ان انا بقول ده مكي وده مدني يبقى ليها فائده ولا ملهاش فائده؟ يبقى ليها مش فائده ده ليها فوائد ونحن في حاجه اليه. خلاص؟ فيبقى بقى سؤال طيب الصوره اللي معانا دي بقى قبل الهجره ولا بعد الايه؟ يعني مكيه ولا مدنيه؟ باتفاق اهل العلم هذه صوره مكيه. مكيه يعني ايه؟ يعني ايه؟ نزلت قبل الهجرة. خلاص؟ نزلت قبل الهجرة. قالوا طيب ايه فضلها؟ ليها فضل؟ ذكروا رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عما يتساءلون سقاه الله من برد ماء الجنة يوم القيامة. رواية غير صحيحة. وأنا عايز أقول لكم جل الروايات اللي قيلت في فضائل السور معظمها غير صحيحة. كانت من وضع القصاص والذين تعاملوا مع الدين بجهل فأرادوا أن يرغبوا الناس في القرآن الكريم. وإحنا دايما نقول يا أخي أنت لا ترغب الناس في الدين بالأكاذيب. بالأكاذيب. بالاكاذيب. ولذلك قلت لكم زمان ان كان من ضمن اغراض الكذب الكذب. كان احيانا يبقى الكذب ده منوط بنيه حسنه. يعني الكذاب تبقى نيته ايه؟ تبقى نيته حسنه. فيجي واحد قاعد عايز يحبب الناس في الدين بس ليس لديه بضاعه صحيحه فيضطر يفتعل ايه؟ يفتعل كذبا. وهكذا كان يفعلون في بعض الاحيان. ولذلك لما كانوا بيجوا يتكلموا من ضمن اغراض الكذب والوضع واخد بالك كان يقول لك كده حسن النوايا حسن النية انه حسن بس دي تنفعه؟ هذه لا تنفع صاحبه لا تنفع صاحبه. لان لو احسن النية لا احسن العمل. وده مش من حسن العمل انك تكذب على رسول الله على رسول الله. وزي ضربت لكم مثال زمان، واحد قاعد في مسجد عايز يحبب الناس بلا اله الا الله، وانا شيء جميل اخليك تقول لا اله الا الله بس مش بالكذب على رسول الله، يعني مش بالكذب على رسول الله، هذا يتنافى مع لا اله الا الله، فما عندوش بضاعه صحيح، فجالس يحدث الناس. فبيقول لهم كده: حدثني احمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله جعل الله له بكل حرف كذا وبكل كلمة كذا. وقعد يقول، عارف المسجد كله بقعد يقول ايه؟ لا اله الا الله. خلاص، يعني من سوء قدره اللي كان مر على هذا المسجد احمد بن حنبل واحد بمعين، وهما محدثا اهل هذا الزمان، فدخلوا المسجد علشان يؤدوا فيه ركعتين. صعيدنا ده بقى بيقول ايه بقى؟ حدثني احمد بن حنبل عن يحيى بن معين، عشان يصبغ الكلام بتاعه بالصدق يعني. فهذا اللي انا سمعت من احمد بن حنبل انه قال لي ان يحيى بن معين ان قال له ان فلان قال له ان فلان قال له لحد ما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمد بن حنبل ينظر الى يحيى بن معين، ويحيى بن معين ينظر اليه. فيحيى بن معين بيقول لاحمد بن حنبل: انا حدثتك بهذا الكلام؟ الراجل اللي بيقول حدثني احمد بن حنبل عن يحيى بن معين. فقال: والله ما حدث. قال: انت حدثت هذا الرجل بهذا الكلام؟ قال: ولا اعرفه. حدثت من ده، انا اول مره اشوفه ولا اعرفه. خلاص. ولذلك بعد ما قضى الرجل كلامه استدعاه الامام احمد، فقال له: اتعرف احمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال: نعم نعم اعرفهما كما ارى الشمس في وضح النهار، واجلس معهما وياتيان الي ويذهب اليهما والاتفاق في القدام. فقال احمد بن حنبل: اذا ما دمت تعرفهما فانا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. يا راي سعادتك يا جبال. فالنص بنصب يا ابني، والنص ده ما بيستحيش ما بيستحيش والله. فبيقول لهم ايه بقى؟ فيقول لهما، يقول لأحمد بن حنبل كده: والله خبرت أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حمقى، ولكنني لم أتأكد إلا الآن. هبد قال له: وتأكدت دلوقتي؟ وإيه اللي أكدك؟ قال: أليس في الوجود أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ أنا بقى أحمد بن حنبل غيرك ويحيى بن معين غيرك، هو مفيش غيركم؟ خلاص. ايه هو الراجل يا اهل عنده 50 احمد بن حنبل و50 يحيى بن معين، ما في مشكله يا اخي، ما في مشكله. ومن هنا كما قلت، هؤلاء النصابون الوضاعون كانوا احيانا يريدوا ان يرغبوا الناس في الدين وليس عندهم بضاعه صحيحه، فيفتعل الايه؟ يفتعل الاذيب. ولذلك جل الروايات التي جاءت في فضائل الصور ومنها هذه الروايه، روايات ليست بصحيحه. نأتي بقى إلى آخر شيء في تعريفنا بهذه السورة، وهو علاقة هذه السورة بما قبلها. زي ما قلت لإخوانكم وبكرر هذا الكلام هنا، إن القرآن الكريم مبني على الوصل. على الوصل يعني إيه؟ يعني حضرتك شيل بسم الله الرحمن الرحيم واقرأ القرآن الكريم من أول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس، تلاقي كل القرآن موصول كده ماشي ورا بعض. مش عشان دي سورة ودي سورة، دي في ناحية ودي في ناحية، ودي تقفل قفلة ملهاش دعوة بفتحة دي وكله في ناحية، لا، ده أمر القرآن مبني على الوصف. يعني من أول كلمة لآخر كلمة كل الكلام يتصل بعضه ببعض ببعض. ودايما اضرب مثال باول سورتين عشان ما يعني تبقى اول حاجه قدامك في المصحف، سوره الفاتحه وسوره البقره. مش دول اول سورتين؟ تعال اخر ايه في اول سوره اللي هي سوره الفاتحه بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن آخر آية عندك في الفاتحة قفلت بطلب اللي هو إيه؟ اهدنا، طلب الهداية. امسك أول سورة منها البقرة ألف لام ميم، سعادتك كنت طالب إيه في آخر سورة الفاتحة؟ كنت طالب إيه؟ الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا الله عايز الهداية يمشي القرآن كده، يمشي القرآن كده زي ما مسكنا إخوان. خلاص سورة سبع اللي بنفسرها لإخوانكم يوم الأربعاء بعد غد. خلاص سورة سبع قبل منها إيه؟ قبل منها إيه؟ الأحزاب. الأحزاب شوف الأحزاب قفلت إزاي؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يبقى قفلت بخبر، الخبر ده بيقول ان ربنا هينكل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات على جب 60 ده بخبر اهو، وبيقول ان ربنا سبحانه وتعالى هيتوب على المؤمنين والمؤمنات. الخبر ده حلو يعجبك صح؟ لما تسمعه تعمل ايه؟ امسك بقى سورة سبأ أول كلمة فيها إيه بقى؟ إيه؟ تقول إيه؟ الحمد لله. يا سلام، يبقى سمعت ربنا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وهيتوب على المؤمنين والمؤمنات، ربنا جعلنا منهم. المطلوب منك إيه؟ الحمد لله. على طول كده، هو القرآن ماشي كده، ماشي كده، ماشي كده. خلاص؟ طيب، نيجي بقى نطبق الكلام ده على السورة التي نحن بصدده. يا ترى سورة النبأ قبلها ايه وايه وجه الربط بين السورتين؟ ازاي دي قفلت وازاي دي فتحت؟ عايز تعرف؟ بشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وإن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة إن شاء الله أعمل لك يعني 10 دقائق وربع ساعة للإجابة عن الأسئلة. أو قلت أنتوا يعني نعمل زي زمان ونعمل لكم اللقاء الرابع من كل شهر الإجابة على تساؤلاتكم زي ما انتوا عايزين. انتوا تختاروا ايه؟ ها؟ ايه؟ 10 دقايق. خلاص ان شاء الله ماشي. ولكن طبعا اليوم لا هجاوب دلوقتي ولا هجاوب بعد ما اقوم ان شاء الله. ادعوني ان شاء الله، ادعوني ان شاء الله. انا كنتش جاي الشيخ بمعنى يقول لي بقول لك ايه الناس هضربوني انا، فطبعا خفت على الشيخ ابراهيم مجيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله. نعم بكره في ابو بكر ان شاء الله بعد العشاء، بكره في ابو بكر بعد العشاء، والاربع ان شاء الله في المنارتين بعد العشاء برضه ان شاء الله.